صحبي أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم زي ما قلنا أمس حلقة لحضراتكم، بنتكلم بنبض الشارع، نبض الشارع مع أو ضد. المشكلة إن إحنا شايفين أشياء عديدة ومظاهر متعددة من حيث المتظاهرين والمعتصمين أمام قصر الاتحادية. مصابوا الثورة، تم فض اعتصامهم أمس بالقوة، فعادوا اليوم إلى قصر الاتحادية وهم يعتصمون أمام هذا القصر. اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى له السلامة، إن ربنا يحفظ قصر الرئاسة ويحفظ قصر الاتحادية في هذا التوقيت بالذات، لأن في أشياء وفي مخططات وفي هناك أغراض، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. ولكن القضية، سبب المتظاهرين وسبب المعتصمين وسبب المتشددين وسبب الكثير من المنتقدين لمؤسسة الرئاسة أو لشخص الرئيس الدكتور محمد مرسي، كله يرجع إلى الإخوان المسلمين. الكل بيتكلم عن إخوانة الدولة، الكل بيتكلم الآن عن التكويش، الكل بيتكلم الآن عن أشياء عديدة وأمور عديدة، وسعي الإخوان وسعيهم الدائم للسيطرة على كل المناصب القيادية في الدولة، والكل بيتكلم الآن عن مطاردة المعارضين وملاحقتهم قضائيا وآخرهم محمد أبو حامد النهاردة. أشياء عديدة، ونتيجتها أن 6 إبريل أعلنت تضامنها مع محمد أبو حامد النهاردة في مقابل البلاغ اللي تم تقديمه للجهات القضائية. طيب، أشياء عديدة. الأمر الأخطر والأمر الجديد مسألة القرض اللي المفترض ان هناك قرض، زي ما سمعنا وقرأنا وشاهدنا القرض اللي هيبقى في هناك قرض من الصندوق الدولي. المشكلة او الكلام اللي بيتقال الناس كلها، ازاي الاخوان والسلفيين رفضوا القرض ايام حكومة الدكتور كمال الجنزوري وبيوافقوا عليه الان وموقفهم منه الان. اشياء عديدة محتاجين ان احنا نفهم موقف الاخوان، محتاجين ان احنا نفهم ونوضح للرأي العام وبالتحديد للرأي العام الاسلامي حتى تكون الامور على بينة. محتاجين نسمع ارائكم واقتراحاتكم في هذا الموضوع، زي ما تعودنا دايما من حضراتكم بالحوار الهادئ، بالمداخلات الجميلة، بالمداخلات البناءة، بالمداخلات اللي بتثري اللقاء دائما. حينما نتكلم عن الاخوان لابد ان يكون معنا الرمز الذي هو من رموز جماعة الإخوان المسلمين، فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف، مسؤول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان وعضو مجلس شورى الجماعة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك
الإخوة المشاهدين.
يا رب اللهم أمين. المحاور كثيرة والقضايا كثيرة والاعتراضات متعددة ومش عارفين نبدأ منين، ولكن هنبدأ من خلال مسألة القرض. طبعا لابد ان احنا نفرد لهم مساحة كبيرة، وبدعوا المشاهدين ان هم يقولوا رأيهم، هل هم موافقين ولا مش موافقين. ولكن انا بستأذن حضراتكم، لكم كل التقدير والاحترام، دي مسائل فقهية، مسائل بتحتاج الى متخصصين ان هم ليتكلموا فيها. ولكن من وجهة نظر حضرتك، هل انت موافق على القرض، ان احنا ناخد قرض من الصندوق الدولي ولا ايه بالضبط؟ انت موافق ولا معارض؟ ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه. اما النواحي الشرعية نتركها لأستاذنا شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف. ولكن عايز ابدأ من خلال المظاهرات اللي خرجت، اللي هي التي لا تنجح، والاعتصامات اللي موجودة أمام قصر الاتحادية. الكل طالع وبيتكلم عن أخوانة الدولة، اللفظ اللي بقى منتشر وبقى دمه تقيل. محتاجين ان الكل بيتكلم عن النقطة الاولى، السعي الدائم من الاخوان للسيطرة على كل المناصب القيادية. تعليق حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى
الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه. اشكر اولا حضرتك يا استاذ ملهم على هذه الاستضافة الكريمة،
نسعد بك دائما،
وهذه الاثارات الطيبة للمواضيع، وان كان اعتراضي في كلامك على قولك الكل يقول. ما فيش كل، دي مجموعة من الخلق لها أبواق إعلامية صدعت بها دماغنا، لكن لما تعيش مع الشعب المصري تحت في المدن في الأرياف في الشغل في الأتوبيسات ما فيش حد يقول الكلام ده كله.
تمام.
الناس في منتهى السعادة برحمة الله لنا بوجود حاكم مدني محترم عابد نحسبه كذلك زاهد تقي يسعى بصبر وبحلم أن يتحمل كل هذه الجعجعات وهذه الأبواق التي ليست إلا كالطبل الأجوف لا قيمة لها، تضرب ليل نهار بأجندات معلومة للقاصي والداني، وبالتالي لا في كل ولا مش كل. أخوانة الدولة، نجيب مثال بسيط جدا.
تفضل.
لما حب مجلس الشورى يغير رؤساء مجالس التحرير القومية،
رؤساء التحرير
رؤساء التحرير عمل ايه؟ بعت حط عمل لجنة وجاب منها 7 أو 8 من رجال الصحافة الشيوخ بتاعتهم وحطوا كلام، وبعدين عملوا اجتماع مع 50 واحد وافقوا على الكلام، وبعدين بعدون مجلس النقابة بتاع الصحفيين عدلت وأضافت وحذفت، وأخذ مجلس الشورى ما قاله مجلس النقابة ووقع عليه دون ما تعديل. هل هذه أخوانا؟ حط ضوابط. أما يعني ساعة ما كانت ترفع سماعة التليفون من صفوة الشريف يقلبهم في 5 دقايق وما فيش بني آدم يتكلم. لما اختار على قواعد افضل ولا اختار بالهوى وفق القانون بتاع مجلس الشورى من حقه يختار ودون ما يبدأ اي اسباب. هل هذه اخوان؟ هذه تأسيس دولة، هذا تأسيس دولة على قواعد وعلى نور وعلى هدى. طب نجيب اي واحد من رؤساء التحرير، من منهم من الاخوان المسلمين اللي اختير؟ ولا واحد. هذه حاجة. الوزارة 35 وزارة،
يعني مسألة رؤساء التحرير هناك ملاحظات عديدة لا داعي لذكرها الآن،
الملاحظات
ولكن هناك ملاحظات كثيرة
بعد إذن حضرتك. لو جبت أي واحد اختار في عليه ملاحظات،
تمام،
ما فيش اللي عاوز حاجة واحدة بس، ينزل جبريل من السماء معاه القايمة ويقولك هذا أمر رب العالمين. طالما بشر بتعرف بيعمل، أنت لك رأي وأنا لي رأي. من هذا الذي يقبل كلامه كوحي؟ ده حتى الوحي يا أخي من الناس ما لم تقبله، وما زال الناس تكفر بالقرآن من أول إلى آخر. يبقى أنت عاوز زي شغل بشر تجتمع عليه الناس،
تتم الموافقة.
إذن هذا كلام، البحث عن شيء يجمع عليه البشر هذا بحث أسميه أنا خبل عقلي. اللي بيدور على دي ما عندوش عقل أساسا، إنما حدث في الكون كله. لو كان الناس يتفقون على أمر واحد لكان الاتفاق على وحدانية الله أولى، لكان الاتفاق على الأنبياء والمرسلين أولى. أما وقد ذهبوا شيعا في هذا فمن باب أولى يعني. فهي لكن احنا بنتكلم على في تأسيس. أجمل حاجة إن النقابة ومجلس الشورى وحط قواعد، طبقت خطأ ماشي تصلح المرة الجاية، القواعد عاوزة تعديل تتعدل المرة الجاية، لكن أحسن من الفردية الديكتاتورية التي كانت سائدة في الأمة.
تمام.
طب نجحنا بنكسب كام؟ 20%؟ طب أحسن من 0. 30 أحسن من 20. 70 أحلى وأحلى. إذا في، ما هو أنا بشر، ما أحد منا يدعي أنه ملك. دك هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما إحنا كل ابن آدم خطاء. ما تخرجنيش عن بشريتي وتحاسبني، وإلا أطالب حضرتك الأول تخرج عن بشريتك. وهذا محال.
تمام.
هذه واحدة. نشوف الوزارة 35 وزير، أقصى الأرقام اللي قيلت إن 5 منهم من الإخوان. فين أخوانة الدولة؟ المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية من الإخوان؟ فين الإخوان؟ سيف عبد الفتاح الاختار مستشار سياسي، ولا المستشار محمد فؤاد مستشار قانون من الإخوان؟ فين الإخوان؟ أنا هي لبانة ضحك الإعلام الفاسد علينا بيها، خلي بالك.
تمام،
إحنا جرينا لساحة باطلة. الإعلام المأجور المشبوه بأمواله التي لا نعرف مصادرها، هو كل شوية يعمل لبانة جديدة كده علشان يفضل متوهنا على طول. وأنا أرى أن العقل يجب أن يكون في تناسي لهذه الأمور، وإلا اللي قاعد يهوى على النار دايما هتحرقه. ولكن كلمة أخوانة الإخوان، أخوانة المجتمع، ثالثا يا أستاذ ملهم، هم الإخوان دول حد منهم نزل من المريخ علينا؟
لا،
ولا من الزهرة ولا من زحل؟ اللي جه من إخوان من خارج مصر ارموه بره مصر، هم مش جزء من الشعب؟ احنا على فكرة الظلمنا مرتين،
اي
مظلومين في عهد مبارك بالسجون والاعتقالات والاتهامات، ومسجونين الآن بهذه الاتهامات التي لا وجود لها، دولة المرشد، حكم المرشد، كأن احنا قاعدين في مسرح عرايس رئيس الجمهورية بتاعنا ده دمية، واحد قاعد بيشغله من بره. احنا لا نقبل على الدكتور محمد مرسي كده، ولا نقبل على الشعب المصري بعد ثورته ان يكون رئيسه بالطريقة دي، ولا اقبل على استاذي الجليل فضيلة الاستاذ المرشد ان يفعل مثل هذا. احنا اسمى واجل من هذا واعلى من هذا، والمجتمع المسلم والمتدينين خاصة لا يقبلون هذا ابدا. كل واحد في جوفه من كتاب الله ما يحكمه، وحوله من الاستشاريين والمستشارين ما ينصحونه بالخير ان شاء الله.
طيب، الجزئية الثانية اللي البعض بيتكلم فيها، حتى يعني حتى كثير من المنتسبين للتيار الإسلامي بيعترضوا على بعض الشخصيات اللي بتظهر على وسائل الإعلام وتتحدث باسم الإخوان المسلمين.
والله ده حق ليهم. هو الإخوان أساسا الذي له حق التعبير عن الإخوان هو فضيلة الأستاذ المرشد والنواب المرشد الأربعة والمتحدث الرسمي والأمين العام. أي حد من الإخوان كده زي حالتي كده بتكلم النهاردة، هو كلام معرفي شخصي أكتر منه كلام ملزم للجماعة. أي دولة في العالم، أي منظمة في العالم، أي هيئة في العالم لها من يتحدث باسمها، وكل من انتسب إليها وتكلم فكلامه محسوب عليه لا عليها. ما يجيش أي مفتي يتكلم كلام وحاسب الإسلام على الإفتاء ده، لأن المفتي يغلط وشيخ الأزهر يغلط والعالم يغلط. ما يجيش ما حاسبش الدين الإسلامي على قول قائل. ولذلك احنا دائما نقول كده، نفرق بين النص ومفهوم النص. النص مقدس لأنه يعني كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنا بفهم إزاي، يعني ديك مثال بسيط جدا. لما تقرأ في تفسير قول تعالى ويعلم ما في الأرحام، وتقرأ الإمام القرطبي في القرون بتاعته القديمة لك أذكر أم أنثى؟ طب النهاردة من الشهر الرابع والخامس بيعرف ذكر أو أنثى؟ يبقى هذا اكتشفنا علم الغيب الذي اختص الله به نفسه؟ أبدا، ده غلط، لأنك أنت جبت كلام الإمام القرطبي جعلته قيدا على كلام الله. أما قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، ده كلام مطلق. الإمام القرطبي في زمانه شاف زاوية واحدة، لكن يعلم الأرحام ذكر أو أنثى، يخلق أو يخلق أو لا يخلق، يولد أو لا يولد، ماذا يحمل من الصفات الوراثية وماذا لا يحمل، كيف يكون حاله، أشياء كثيرة. فتقييد النص بفهم العالم ادعاء كذب على دقة الفهم. كذلك المؤسسة لها من يتكلم عنها، فلما يأتي غيرهم زي أنا كده بتسألني دلوقتي وبكلمك، أنا بقولك فهمي، لكن هذا ليس منصوص فهم جماعة الإخوان التي لا حق للتعبير عنها إلا فضيلة الأستاذ المرشد والنواب والأمين العام والمتحدث الرسمي.
طيب، المبدعين أو الجماعة المفكرين، اتحاد الكتاب إلى آخره، بيقولوا أن هناك تسلط من جماعة الإخوان ضد حرية الإبداع وضد المبدعين وضد المفكرين وضد الكتاب، والأمثلة كثيرة.
الأمثلة بقى ما هي الأمثلة؟ ما هو الإبداع؟ وما هو حدود الإبداع؟ يعني أنا لما أعمل إبداع زي توفيق الحكيم، أسأل الله أن يكون ألهمه التوبة قبل وفاته،
آمين،
وراح كتب في الأهرام حديثي مع الله، وأنه قعد على القهوة وربنا قاعد جنبه بيكلمه، لدرجة الأستاذ العالم الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي معروف باتزانه وحكمته قال يا توفيق هذا كفر. يبقى ده إبداع؟ يعني لا إبداع إلا بالسخرية من الله، لا إبداع إلا بالإسفاف. يعني لما تطلع الأفلام كل اللي فيها الناس تسمع يا ابن الكلب يا ابن كذا يا ابن كذا، هو ده الإبداع؟ هل هو الإبداع هي السفالة والحقارة والانحطاط والجرأة على الله ثم على أنبيائه وأمثال ذلك؟ هو الإبداع السخرية من القرآن؟ يعني ما الإبداع ده، ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة. حريتك تقف عند حريتي، وحدك عند حدي، وإلا تعالى نشوف يعني. طب ليه العالم كله بيعتبر أن السخرية من محرقة اليهود جريمة يحكم عليها؟ ليه ما عابوش على الإبداع ده يا أخي؟ ولا اليهود حلوين؟ يقدر حد من دول المبدعين يروح فرنسا ويلعن في المحرقة اليهودية وبين كاذبة؟ أنا عاوز واحد منهم بشنب يروح يعملها، شفت يوم هتحاكم ازاي والسجن ازاي. مش معنى يعني ليه ما عندهمش إبداع في النقطة دي؟ كل الإبداع ضد الأخلاقيات وضد هذا الدين القيم، فده مش إبداع المعاصر. لا الإخوان، في أيام الأستاذ البنا كان أخوه عبد الرحمن البنا بيألف مسلسلات وتمثيليات وكانت بتمثل. الإخوان في عز الزمن مبارك عمرو بدأ التمثيلية 5 و10. الإبداع عندنا الشعر وعندنا القصة والأقصوصة. وأنا عندي في قسم إرشاد الدعوة لجنة كاملة اسمها لجنة إعلام الدعوة، فيها الشعراء والأدباء وأصحاب القصص وكل حاجة. مين قال لي ده مش إبداع؟ إبداعه إبداع، إبداع في ضوء الأخلاقيات. يعني لازم أروح أعمل إبداع إن أنا أعمل زي روما كده، أصور واحدة صدر عريان وحتى إلى قرابة سوءتها عريان عشان أسميه إبداع؟ ما فيش إلا كده؟ ربنا ما خلقش إبداع تاني؟ أليس هذا الإبداع محاط بأخلاقيات وقيم المجتمع؟ يعني مش معقول أن إنسان عاوز كل اللي في هواه يعمله وما على المجتمع إلا يقول آمين. بس ده تسميه بقى، ممكن تسميه خلل المبدعين وكبرياء وغرور من يسموا أنفسهم مبدعين. المبدع الحقيقي من يصنع لأمته مستقبل. المبدع الحقيقي الذي يقوم بحل مشاكل أمته. المبدع الحقيقي اللي يعمل قيمة إضافية للمجتمع، هو ده الإبداع. أنا كنت فخور جدا 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 من حوالي 2 أو 3 شهور وأنا راكب سيارة رايح البلد ومشغل راديو مصر، ولقيت المذيعة جايبة طالب في تانية ثانوي عنده 17 سنة، وعلى حد ما سمعت إن إحدى الجامعات الأمريكية ولا الأوروبية أعطته دكتوراه فخرية، هو لسه طالب عندنا في تانية ثانوي، لما أبدع من يعني حقائق إبداعية وإنتاج، أبدع جهاز صغير يكتشف الحقول اللي فيها متفجرات، أبدع جهاز يؤدي إلى مش عارف إيه في الكهرباء ببلالين بسيطة جدا، ده إبداع. والأديب هو مصطفى الرفعي لما كتب وحي القلم، ده مش إبداع؟
ما شاء الله. نعم
مصطفى المنفلوطي. مصطفى المنفلوطي أنا شوف يا أخ ملهم، وأنا كان عندي 10 سنين قرأت مجدولين أو تحت أشجار الزيزفون، ترجمة مصطفى لطفي المنفلوطي، أنا أحفظ منها سطرين يمكن قيدوا حياتي كلهم، بعيد حتى عن النصوص الشرعية اللي حفظناها والقرآن. إن ستيفن حبيب مجدولين كان عسكري في الجيش الفرنسي، فنزل أجازة، فلما نزل أجازة وكان في نص إكليل بينه وبين مجدولين أراد أن يقبلها، فتأبت فغضب وأرسل لها من جيش رسالة غضب، فكتبت له رسالة إن لم تخن ذاكرتي إما في الفصل من 34 إلى 40 لسه واضحة في ذهني. قالت له: ستيفن، ما منعته منك اليوم إنما لأقدمه لك غدا طاهرة. شوف الجملة الإبداعية بتاع المنفروتي، شوف الترجمة الجميلة والصياغة الرائعة اللي تأثر في قلب طفل عنده 10 سنين تحكمه إلى المشيب. ما منعته منك اليوم، وده مش حقك، إنما لأقدمه لك غدا طاهرا. شوف الأسرة تعيش إزاي.
نعم، رائع. طيب الجزء الآخر أستاذنا الجليل، مسألة تطبيق حد الحرابة على 4 لصوص في الشرقية، المشاكل اللي بتتم في بعض المحافظات الآن من خلال السرقة، من خلال القتل، من خلال مشاكل عديدة. الناس كلها بتقول احنا ما شفناش حاجة لسه من الإخوان، اتقال ان الإخوان مجرد ما هيجوا الدنيا هتبقى أمن وأمان، ولكن الواضح احنا مش شايفين أي شيء.
الكلام ده نقطتين أو 3 نقاط. أولا أن يقال أن الإخوان يملكون.
طب أستاذك بس نستقبل اتصال. طيب. عفوا أستاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ مصطفى تفضل. تفضل يا فندم.
أستاذ ملهم كيف الحال؟
أهلا وسهلا بك إن شاء الله. الحمد لله. تفضل.
بس أولا يعني إن شاء الله طبعا إحنا يعني بشكر الدكتور عسكري وربنا متعه بالصحة إن شاء الله والعلم بإذن الله ويحفظه ويحفظ رئيسنا طبعا وإن شاء الله يعينه ويهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير بإذن الله عز وجل.
إن شاء الله.
الأمر الأول يعني إحنا طبعا عندنا مبدأ في الإسلام. طبعا احنا يعني ان الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وقال الانبياء ما عطى، يعني لسيدنا موسى حينما قال يعني الناس تتكلموا علي فاسني كلام الناس، فقال يعني لا اعطيك حقا ما اعطيتني، قال ان الله فقير والله الغني سبحانه وتعالى، وقال عزير ابن الله وادع لله الولد الى ما اخره من هذا الكلام. لكن هذا ليس موضوعنا، لان احنا المفروض احنا كاخوان او سلفيين او اي انسان يتولى يمر هو يعلم ان الناس تتكلم فليتكلم من يتكلم، طالما اننا نفعل ارضاء الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل سيرضى وسيرضي من سخط في هذا الامر طالما انه في طاعه الله سبحانه وتعالى. الامر الاول بس يعني الذي بس يعني بعض ارجو الدكتور عسكري يرد عليه عشان طبعا ضروري يوضح هذه المساله. موضوع الفيديو اللي طبعا حضرتك اللي ظهر ان الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه طبعا تكلم في مجلس الشعب على ان الالقاب ربا و يعني لن تقوم يعني او كان كلامه في هذا المعنى ان مش هينفع ان احنا نجيب بهذا القرض مش هينفعنا بمعنى صح. ايه اللي جاب النهارده ولماذا يعني نمشي في حين ان في دعوات يعني زي الشيخ محمد حسان ربنا يحفظه لما دعا الى موضوع ان احنا نقدر ان احنا نلم، والشيخ محمد حسان يعني ربنا يحفظه يستطيع ان يلم ملايين باذن الله من الخير الصالح. فليه احنا ما تتكبش يا ده هو انا عن نفسي يعني في ناس كثيره لو دفع كل واحد جنيه ولا 10 جنيه هيقدر.
طيب
يعني
تمام.
الامر الثاني بس معلش يا استاذ مولا، لان احنا دايما ليه دايما احنا بنقعد نرد على الناس، احنا مش فاضيين ان احنا نرد. ليه اتكلم على الاخوان يتكلم، انا مش اخواني ولكن بحب الاخوان ان هم يعني ربنا يحفظهم ورب كلنا اخوان عامه، لكن مش عايزين يعني نقعد نرد. ليه يتكلم يتكلم، احنا متى ولينا هذا الامر الا لنرد الله سبحانه وتعالى؟ فخلاص بمعنى صح اللي يغض موقف اللي يغض موقف، احنا مش ماشيين في هذا الامر الا ابتغاء الله والى رضا الله سبحانه وتعالى. فخلاص بقى احنا طالما بنرضي الله وعايزين نرضي الله سبحانه وتعالى نتكلم نتكلم. فأرجو بس توضيح نقطة القرض.
ماشي.
موضوع إيران بس يا دكتور مولا معلش يا أستاذ مولا، موضوع إيران بس وزارة إيران ضروري تكون الدكتور يتكلم عليه.
طيب طيب جميل حاضر. شكرا جزيلا. الأخ محمد. أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك أستاذ مولا؟
أهلا بك اتفضل.
يعني اسمح لي توحد بشيخي واستاذي فضيلة الشيخ عبد الخالق.
اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك يا مولانا؟
الله يبارك فيك ويحفظك يا اخي.
اخبار حضرتك يا مولانا؟ ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب.
امين جميعا.
يعني اخوك محمد عبد الكريم من الشرقيه، يعني طالب في الازهر الشريف محمد كتاب الله، وشرف لي ان اكون ابنا من أبناء الإخوان المسلمين ابنا صغيرا وخادما. يعني أنا طبعا مش هطول لأن أنا نفسي يعني نستفيد من يعني من كل مش من كل ثانية حتى من كل سنت ثانية من كلام شيخنا كريم. لكن يعني أنا بس والله قلت أسلم على فضيلة الشيخ.
شكرا جزيلا أخ محمد.
وأوصل الرسالة إلى الشعب المصري أن نلتف حول رئيسنا. فوالله أنا أعلم أو أنا أظن أن من نعم الله عز وجل علينا التي تحتاج إلى شكر يعني عظيم. ولو سجدنا لله عز وجل شكرا إلى أن نموت وإلى أن تقبض أرواحنا لما وفيناها حقها نعمة هذا الرئيس المبارك، هذا الرئيس الحاكم، هذا الحاكم الحامل الحافظ لكتاب الله. وأنا بحب الدكتور محمد مرسي بسبب حفظه للقرآن الكريم.
نعم.
لأن الحافظ للقرآن الكريم بفضل الله
ربنا يبارك فيه.
أسأل الله سبحانه وتعالى وتضرعوا معي وأمنوا على دعائي لعل الله عز وجل أن يتقبل منا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ عبده محمد مرسي وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يعينه وأن يجري الخير على يديه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تلتفتوا يعني إلى ما يقوله الإعلام ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جزاكم الله خيرا.
شكرا أخ محمد ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا. مسألة ان احنا بنرد او بنتكلم او احنا رد فعل لابد احنا يعني شيخنا بيقول احنا ما احناش ملايكة. في للأسف ان في كتير وانا عارف انا بقول بمعنى كتير من الناس قلوبهم ضعيفة ممكن يسمع كلمة من هنا. لأن للأسف إحنا لما بنيجي دايما نقول يا جماعة خليكم معنا يا جماعة لا تلتفتوا للقنوات الأخرى. ولكن إحنا دايما بنمشي وراء القنوات التانية وبنسمع القنوات التانية وبنقتنع بالقنوات التانية وفي المقابل في ناس ما ولا تلتفت إليها. ولكن إحنا لابد إن إحنا نقول الكلام علشان نقتنع عشان لما نسمع الكلام ده نعرف نرد. يبقى احنا بناخد الرد من اساتذتنا المتخصصين ونرد على الناس دي في الشارع في الشركات في المصانع في الوزارات في الهيئات الى اخر. كنا بنتكلم استاذنا عن مسألة تطبيق حد الحرام على اربع النصوص في الشرعية.
الكلام ده يحتاج الى قسمين. اولا شرعا لا يحل لاحد ان يقيم الحدود الا الامام الممكن في الارض.
نعم.
واي انسان يظن انه يقطع يد سارق أو يقيم حد حرابة هذا آسم عاص وعلى الحكومة أن تحاكمه لجرأته في هذا الأمر لعدة أمور. أولا لابد من وجود التقنين الضابط لإقامة الحد. يعني حد السرقة ده لما يجي القاضي عاوز يقيمه في 37 سؤال يدور عليهم الأول ومنها على عشان يعني بتكلم في كلام عام إدراء الحدود بالشبهات. يعني أي شبهة تمنع الحد. هذه حاجة. حاجة ثانية أن لابد من ثبوت وقوع المتهم في جريمة في الجريمة الحدية بواسطة قاضي. ما ينفعش أنا أبقى قاضي ومنفذ. ما ينفعش. الحاجة الثالثة أن الحدود المفترض فيها التعافي تعافوا الحدود فيما بينكم. النبي بيقول كده حد سرق حد عمل جريمة خلاص هو بره. إنما إذا رفعت القاضي بقى في الدولة الإسلامية التي تقيم الشرع كاملا فلا مجاملة فيها والتنفيذ يكون بواسطة هذا الإمام الممكن في الأرض. فأي واحد يدعي إنه بيقيم حد هذا باطل 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 ولا وجه آخر رأيا واحدا لا شبهة فيه. فأنا ماليش دخل بقى واحد بيعمل حاجة غلط ما تحاسبنيش كدولة مش كده؟
نعم.
أنا لا أحاسب على الأمر الثاني في هذه القضية وهو الذي يقول إن كنا عاوزين إخوان أو موضع كرسي يصلحوا الأرض من عليها كان أولى بذلك رسول الله
عليه الصلاة والسلام
لما ربنا بعث نبي الناس ما شبعتش تاني يوم دي قاعد اكتر لحد الخندق كان كل واحد يضع حجر والنبي كان بيضع حجرين. فانتوا بتطلب ايه يعني يعمل ايه الدكتور محمد مرسي يعمل ايه وانت متعدي على الارض الزراعيه بتضيعها يعمل ايه وانت ماشي عكس الشارع في المرور يعمل ايه وانت رايح تسرق اسلاك الكهرباء وبتخلي الكهرباء تقل وتقطع الناس يعمل ايه؟ ده مجتمع عاوز يعاد صياغته. خلي بالك المجتمع المصري مع كامل احترامي ليه، النظام مبارك اضاع هويه مجموعه من المجتمع المصري، بقى بلا هويه. انسان بتاع بانجو اتعود على المطوه مره غزال، بقول لك بعض ما قلت كده، بعض المجتمع المصري نظام مبارك لان كانت اداته مسخهم. هو البرشام ده اللي بياخدوه بالليل ده، بقول يا اخي الكريم انا كنت في سجن ابو زعبل سنه 88، الواد كان يمشي ماسك علبه طبق كده ابو جماجم ابو صليبه حشيش جوه السجن، والعساكر والظباط شايفاه عادي جدا، راجل محترم بيبيع مخدرات، ايه العيب اللي فيه طيب؟ ولذلك من هذا النداء بقول للسيد وزير الداخليه، فين المخبرين بتوعك اللي كملين البلد على طول؟ وكان ماشيين ورانا مطلعين عينينا، وكان يعرفونا روحنا دخلنا بتمين وطلعنا بتمين، والمخبرين بتوعك يا سياده الوزير عارفين بتوع المخدرات وعارفين بتوع البنك وعارفين كل كل حاجه، فينهم هم؟ انا كل طول ما ماشي في الشارع كنت اشوف المخبرين في وشي، مش لاقيهم دلوقتي ليه؟ ما تخليهم يشتغلوا. المخبر اللي قاعد بياخد مرتبه والظابط اللي قاعد ياخد مرتبه وما بيشغلش بياخد سحت، بياكل مال حرام وظالم، وانا خصم يوم القيامه كمان، وبياخد مرتب دايما من فلوس يعني اللي بدفعها بتاع الضرايب عشان هو ينام في الضليله ويخلي المخبرين. اي نعم في عوده جزئيه بدات للشرطه
الى حد
لا نستطيع ان ننكر ذلك، لكن عاوز اقول لوزير الداخليه المخبرين بتوعك لو اشتغلوا، اذا كنت كل شويه اسمع في راديو القبض على 1500 هارب و20000 مخالفه، لا ده انت تقبض على 40000 هارب في يوم واحد، وساعتها البلد تنضف نستقر بقى نشوف الانتاج
تمام. زياره ايران وزياره مرفوضه من معظم الناس داخليا وخارجيا، ازاي الدكتور محمد مرسي هيسافر ايران في قمة عدم الانحياز في مقابل ان ايران هي اللي بتدفع وبتمول
سوريا وكله كله معروف؟
طيب هيروح ليه
الاول نتكلم، هل الدكتور محمد مرسي ذاهب لزيارة ايران ولا ذاهب لحضور مؤتمر عدم الانحياز؟
هو المؤتمر فين يا استاذنا؟
ايا كان بقى
ازاي؟
طب اقول لحضرتك، طب ما هو المؤتمر الاسلامي كان موجود في مكة واحمد نجادي كان هناك، واحمد نجادي هو اللي برضه بيساعد سوريا، استقبلت السعوديه ليه؟ الله
مصر وضعها مختلف يا استاذ.
يعني بعد
هو مين اللي بيدعم سوريا؟ مين اللي بيقدم الدعم لسوريا؟
ما هو نفسه هو احمد الجدي ده. ليه السعوديه استقبلوه؟ وليه كل رؤساء المسلمين استقبلوه هناك في مكه ما كان يمنعوه؟ كان اولى بالمؤتمر الاسلامي ان يقول كده لا نقبل حضور رئيس جمهوريه ايران لكونه يقوم بتقتيل المسلمين في سوريا. اصل انت شوف طالما ليك عينين اتنين احكم بالاتنين بعدل، ما تغمضش واحده وتفتح الثانيه. مش لما تعمل مؤتمر الاسلامي تغمضه ولما جينا عاوزين نروح المؤتمر عدم الحياز تفتحه، لا العدل ميزان، ومصر ليست وحدها المسؤوله عن هذا كله. كان اولى، انا كنت اتمنى فعلا ان المؤتمرين في مكه للمؤتمر الاسلامي كانت لا يقبل البداية. هذا الرجل ان ياتي نهائيا. كان ساعتها بقى لو رئيس جمهوريه مصر العربيه راح ايران عشان مدار هذا يقول له انت اخطات وخرجت على اجماع المسلمين وخرجت عما فيه مصلحه.
طب ما هيتقال لك طالما ملك السعوديه هو اللي وافق وقبل ودعا الى ذلك هو اللي يقول.
طب
هيتقال لك طب هم الملوك والرؤساء والزعماء الاخرين ما يقولوش،
مش هم دول عرب مسلمين كلهم؟
طب ما هو المفترض القائد بقى مين في الوقت ده يعني اللي داعي لمين؟
يعني
الداعي مين؟
يعني انا كان كلهم يقولوا مش هنروح يا اخي مكه دي لو دجا، زي ما هو محمود عباس بيقول لو احمد اسماعيل هنيه راح انا مش هروح. قال لا.
طب ما الدكتور محمد مرسي كان يبقى له موقف افضل وكان هو لو كان يكون هذا،
هو يعني يشيل هي المسؤوليه كلها،
لان الدكتور محمد مرسي هو 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 المفترض
هو رئيس
هو القائد للامه الاسلاميه الان. هو مش هو كده ولا ايه؟
مش كده، لا لا
مش فهمني،
مش كده بالسهوله دي.
طيب
قيادتك لما انت تبقى تحل مشاكلك الداخليه
وتلسى
ارضك وتتضح معالمك، أما واحد بيقول لك من كم يوم بيقول لك أنا محمد مرسي ده، مين محمد مرسي ده؟ والجرايد تجيب له والإذاعات تفتح له، والتاني بيقول لك لازم أشيله وأعمله وإيه فين؟ إحنا لحد دلوقتي مش عارفين نحترم دولتنا وفهمنا الحرية مفهوم مقلوب، مش عارفين نحترم. يعني منظرنا في الخارج مضحك لما بتلاقش الجعجعات والفقاعات اللي ملهاش لازمه دي، والاعلام العميل عمال يهيج لهم. تخيل انت لو انت من دوله في الخارج قاعد تتفرج على الحاجات دي، تقول على الدوله دي ايه؟ تقول دوله قاعد على صفيح ساخن ملهاش ضوابط. فيعني احنا ثانيا احنا عاوزين نحكم على الشيء بعد نتائجه. هل الدكتور محمد مرسي لو طالع راح هناك في كلمته هيقول قولة حق؟
هو اتقال النهارده من الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان زيارة الدكتور محمد مرسي لا تستغرق سوى 8 ساعات بالضبط، ان هيقول كلمته وهيرجع مباشرة، ولن يلتقي بأحد ولن يجلس مع أحد،
لانه الحدث الاعلامي.
بس محتاجين نوضح
الحدث الاعلامي ايه؟ هيج الدنيا. انا اقر على
طب ما تيجي نشوف بقى مساله الهيج الاعلامي اللي حصل بعد الاتصال.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ولدي ملهم.
اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك.
انا ابراهيم، ام ابراهيم
فوق راسي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
اول شيء انا تخصص مالي، فانا مداخلتي في صميم الموضوع ان شاء الله.
اهلا وسهلا.
اولا العمرة الورقية اللي تتداول في بين في الدول عامة ليس اسمها عملة بل هي صك. الصك هذا يأخذ قوته الشرائية من رصيد الاحتياطي اللي يغطي هذه كضمان لهذه الصكوك.
نعم.
من غطائين، الغطاء الأول من الذهب، وكلما ارتفع هذا الغطاء يعطي للعملة قوة شرائية ويكون سعرها مقابل العملات الأخرى العالمية الأجنبية قوي.
تمام.
يعني أنا أدري كان الجنيه المصري في سنة 1980 كان 1000 جنيه مصري ب5000 درهم إماراتي، كان قوي. ليش؟ لأن كان فيها الغطاء اللي يدعم هذا الصك الورقي موجود بقوة.
أهلا.
هذا أول شيء. ثاني شيء، لو ما موجود الذهب موجود الغطاء المالي من سلة العملات الأجنبية المعترف بها دوليا مثل الدولار والاسترليني وهكذا. لما هذا الاحتياطي من العملة ينخفض مثل ما في مصر الحين وصل ما أدري كم 13 مليار وكم، معناه أن العملة الصك الجنيه المصري أو العملة الورقية اللي في أي دولة، يعني أتكلم إن في العموم إن شاء الله بتضعف. يعني بعدين حتى الفقير اللي في مصر اللي عنده 1000 جنيه ما يقدر ممكن يشتري فيهم خبز فقط لا غير. فالمضطر لإنقاذ تعويم العملة اللي في إيدين الناس عامة لابد أن يدعم الاحتياطي بالذهب أو بالعملات الأخرى كي يرتفع القيمة الشرائية القوة الشرائية لهذه العملة. لأن الفلوس الورقية ما هيش فلوس، هاي صكوك. هذه أنا أتكلم من الجهة العلمية البحثة يعني.
نعم.
فاتجاه أي دولة، أي دولة مو مصر، أنا أتكلم في العموم لهذه التدعيم القرض لإنقاذ قوة شرائية للعملة في أي بلد إن كان، هذا علميا.
نعم.
فأنا لما يوصل الاحتياطي مثل ما حصل في لبنان، كانت الليرة اللبنانية لا تمثل قوة، للحين يتعاملون بالدولار. يعني الليرة اللبنانية فقدت القوة الشرائية بسبب الحرب الأهلية اللي امتدت حوالي 12 أو 11 سنة، ما أدري الرقم. هذا الشق. الشق الثاني، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. أولا الأخوان، أنا مو بأخوانية بس أنا مسلمة، الأخوان المسلمين صفوة النخبة المتعلمين في مصر وغير مصر على فكرة، الناس هذول قدموا شبابهم وحياتهم. أولا الإخوان المسلمين الفرقة اللي طلع منها الأحرار اللي هي بزعامة عبد الناصر ومحمد نجيب، هاي تاريخ أنا قرأته من كتاب آخرين مش من مصريين على فكرة. الإخوان المسلمين الناس هذول دفعوا فاتورة قاسية جدا من حياتهم وأعمارهم وأموالهم واستقرارهم للثورة، وكانت الثورة يمدوها لكل بلد على فكرة. فأنا أدري ليش الناس ما البدر الصراخ والتضاد والتناحر، يعني اللي بيتناحروا هدول عندهم مليارات، لكن الشارع الفقير الناس الفقراء اللي يدورون على رغيف العيش يا أستاذ ملهم شو يسوون لو العمرة الورقية اللي في يدهم هاي ما تسوى حتى خبزة رغيف عيش؟
صحيح.
مين يتحمل هذه العذاب اللي بيكون فيه المواطن المصري العادي؟ يا ناس تفهموا، أليس فيكم رجل رشيد؟ أولا أنا كنت متابعة المؤتمر في جدة إن هم خولهم 4 دول لإنشاء لجنة لحل مشكلة سوريا، ومن ضمن اللجنة هاي اللجنة الرباعية مصر. أولا الدكتور مرسي، يا ناس لا يمكن إنسان حافظ القرآن الكريم ويظلم أو يكون إنسان مخادع. ما ينفع ما ينفع السم يكون مع العسل، هاي عقل هاي تفكير. فأنا الناس التانين اللي بيصرخوا بدهم يسقطوا الحق، اتفهموا اجلسوا مويا. هل هو
الإمارات
سكر باب الحوار؟ لو سكر في وجههم باب الحوار هي يتظاهرون. الحين شفت امرأة مسلمة والله أنا بكيت عشانها، واقفة شو تقول للكاميرات اللي ما أدري شو في سينا، هذه يا حبيبتي هذه المفروض تكتنفها السرية، العمليات العسكرية ما لازم تكون لحظة بلحظة على الملأ، لأن هاي ممكن تضر أولادنا وهذا تكتيك. ليش أنتم بتدخلوا فيما لا يعنيكم؟ هذه مصداقية كلام الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، آخر الزمان من علامات الساعة الروايبدة يتكلمون بما لا يعرفون، يعرف بما لا يعرف. هذه مجموعة الروايبدة اللي هم يتكلمون بما لا يعرفون. أنا أقول لله انقذوا الشعب الفقير في مصر. أنا كنت عندكم من فترة بسيطة، أقسم بالله أنا كنت كل ما أسير في مكان في مصر أبكي، لأن هذه مصر تجري في دمي. فأنا أقول العقلاء اعملوا اجتماع مع حمدين صباحي ومع الناس اللي هم شايفين أمور. هل هو فعلا الدكتور مرسي سوى رجل يا أستاذ مرسي؟ أنا يا ملهم أنا شفت لوري هذا بتاع ده مقطورة بترد الزبالة في الشر، أنا شفتها بعيوني. وهي
صحيح.
أنا أسأل عليه يوم القيامة لمصلحة من؟ لمصلحة من أستاذ ملهم؟ خبرني، اجلسوا مع الرجل واعطوا له فرصة، لو حصلتوه ما أنجز سطوه. لكن لو أدى الأمانة اللي هو واعد وعاهد الله فيها أنه هو يؤديها عقبوه. هذا هو الحكمة.
صحيح.
هذا اللي صاير
إن شاء الله.
وسمحنا على الإطالة لأن أنا بغلي والله.
لا ربنا يكرمك،
جزاك الله كل خير، الله
نسعد بك دايما ودخل جميل. شكرا شكرا جزيلا، عليكم السلام ورحمة الله، ربنا يكرمك يا رب، اللهم أمين. نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه، مسألة إيران.
ما قلت حضرتك يعني مسألة إيران دي بروتوكولات دولية، وبعدين أنا لما أروح لعلي أن أقول كلمة حق، علي أنصح هذا الإنسان وبين له، هي يعني مش حكاية توكشو وإعلاميات. أحيانا إيه يعني الإمام الشافعي يقول لك إيه، إذا نصحتني على الملأ فقد فضحتني.
النصيحة على الملأ فضيحة.
فربما يكون هناك خير نحن لا نراه، صبرا حتى يأتي الأمر ثم نعرف حقائقه
يا رب إن شاء الله. نيجي للموضوع الآخر واللي هو حديث الساعة الآن، مسألة القرض
الذي ضيقت وقته.
مسألة القرض.
أنا أكلمك مسألة القرض في نقاط سريعة. لماذا لم نوافق أيام الجنزوري ووافقنا الآن؟
تمام.
ببساطة. القرض يأخذه من نعرف أين ينفقه وكيف يسدده. الجنزوري حكومة تسيير أعمال. وفي شك ان ياخدها يعمل بروباغندا ثم يصدر لنا مشكله السداد. انا باخد دلوقتي ان انا عند الرئيس قدامه 4 سنوات، يبقى انا قدامي منظوره كيف اتصرف وكيف انفق، واللي بياخد الشيء يتحمل مسؤوليته، مش واحد ياخد وانا اشيل المسؤوليه. هذه اجابه على الاولى. هل الواحد 1% تعد عقلا ربا فائده ولا بتعد مصاريف اداريه؟ يعني صندوق النقد الدولي ده، وهذا الفتاوى فيه معروفه، صندوق النقد الدولي ده ليه رئيس وليه نواب وليه موظفين وليه مبنى وطيران رايح جاي. يعني انا بديك الفلوس سلف وانا ادفع كل المصاريف دي من عندي، ولا انت تتحمل جزء منها او تتحملها؟ انا مثلا ايه مصاريفي انا كصندوق نقد دولي مثلا في السنه 1 مليار مثلا، يعني بدي انا 1000 مليار ولا 100 مليار قروض، يبقى لازم المصاريف دي اقسمها على القروض دي على الناس دي، مش كده برضه ولا ايه؟ ولا انت عاوز تاخد القرض ب 100 مليون تديهم لي 100 مليون، طب والموظفين دول ادفع لهم مرتباتهم منين؟ هاتين حد يتبرع لصندوق النقد الدولي بمصاريفه وهو يدي الرقم وياخده زي ما هو. ما فيش طبعا حد يتبرع. هذه نقطة. جدلا لو افترضنا ان هو ما هوش مصاريف إدارية، وهننظر على ان هو قضية ربا. ففي عندنا 3 نقاط. ما تيجي الأول ننظر متى حرم الله الربا. عمر سيدنا عمر بيقول إيه؟ مات النبي وكنت أرد أن أسأله عن 3، منها الربا. دليل أن الربا ينزل في آخر خالص. والنبي في حاجة الوداع يقول: وربا العباس بن عبد المطلب تحت قدمي هذه. يعني في حاجة الوداع كان فضل 90 يوم على وفاة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا أستاذ ملهم؟ لأن الربا، أنا مش بقول لك بطل الخمر اللي أنت بتشربها ودي مشكلة مع شخصك. مش بقول لك مكة محرمة على غير المسلمين ودي قضية نظام دولة مع ناس وخلاص على كده. دي قضية اقتصادية. يعني تعالى خلي حضرتك راجل مستورد كويس كده، وانت او مستثمر استوردت من حد في فرنسا ب5 مليون جنيه بفائدة 10%، وجينا دلوقتي عاوزين نقيم الاسلام الحلو في مصر، تبعت للشريك بتاعك اللي في فرنسا تقول له: اسمع يا اخي، قد قال تعالى: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. انت مالكش عندي فوائد؟ يبقى انا منك. النظام العالمي ده كله ده انت تلغيه، وهو شيء متشابك بينك وبينه. تعرف ممكن تلغيه امتى؟ لما احنا نتحول الى القوة العالمية الحقيقية، نتحول الى امة مسلمة قوية ببترولها ومعادنها وقناة سويسها ورجالتها، نبقى احنا القوة العالمية اللي في العالم. ساعتها نملي على العالم، تاخد بدون ربا واخد منك بدون ربا، يسمع لك. لكن انت قاعد تحت، ودي تشابكات عالمية. نيجي بقى نشوف بقى بعد كده مين اللي يفتي ان دي ربا ولا مش ربا، او هل هناك كما يقول العلماء ضرورة تبيح، او حاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة؟ مين يقول كده؟ علماء الشريعة بس؟ لا غلط. ده انا عاوز واحد بتاع مالية عامة، عاوز واحد بتاع موازنة، عاوز واحد بتاع اقتصاد، عاوز واحد بتاع تجارة دولية، عاوز واحد بتاع نقود زي الاخت الفاضله اللي بتتكلم الان. يا اخي ملهم، انت كنت لم تولد بعد، وانا في صغري كنت بدل الجواهرج في بلدي، الجنيه الورق المصري كان يدي لوالدتي رحمه الله عليها الجنيه الذهب ومعاه 5 تعريفه. يعني كان الجنيه المصري اغلى من الجنيه الذهب. شوف جنيهك دلوقتي شكله ازاي. الجنيه الذهب ب 2000 وشويه. يعني شوف انخفضنا ازاي. اذا عندنا مشاكل اقتصاديه. هل ثم هل
يعني
انا مثلا صبرا، هل المجتمع المصري يستطيع ان يتحمل الا ياخذ قرضا؟ ماشي. الاستاذ فضيله الشيخ حسن دعا للتبرعات. اين التبرعات التي جاءت؟ في فرق بين ان تدعو وأن يستجاب لك.
لا، هناك أوقفوها، رئاسة الوزراء أوقفتها يومها وحاربوه وحاربوه واستخدموا كل الوسائل.
كانت أيام الجنزوري.
طيب
ذهبت أيام الجنزوري وجاءت أيام الدولة هي تبتغي الإسلام، فين أين المال؟ أما الفئات، أما المظاهرات الفئوية، هلك الأمة. ما فيش موظف دلوقتي اللي عاوز أضعاف أضعاف مرتبه، وده بيحتاج عند الاتحاديه وده بيعتصم وده هيعمل اضراب وده بتاع النقل عمل وبتاع المترو
طيب
عمل.
طيب هناك اضرابات بس في الجزئيه دي واحده واحده عشان احنا حضرتك ماشي معانا بمساله القدر القرض ليه اترفض في حكومه الجنزوري وهناك موافقه الان مساله الواحد في المية مساله الربا وتحريمه في الاسلام بنيجي فيها ولكن حضرتك في جملتين بس حضرتك قلتهم محتاجين نوضح لان الامر ده حساس جدا مساله ان في ضروره
انا لا مش انا اقول في ضروره
المتخصصين يقولوا يعني هنيجي للقاعدة الضرورات تبيح المحظورات
لا انا عاوز العلماء بتاع الشرع
طب ما حديث سيدنا النبي كل قرض جر نفعا فهو
رب الا من اكرهه وقلبه مطمئن بالايمان تروح فين وفي اكتر من نطق كلمه الكفر رفع عن امه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه اصل ما تاخدش دليل وتترك باقي الادله لابد انت بتتكلم في قضيه مجتمعيه قضية الدولة.
طب ما انا اخليها يبقى قرض داخلي قرض ايه المانع لما نيجي دعوه للشيخ محمد حينما اطلقها
ما انا ذاته انت ما تعطيتنيش فرصه
اتفضل
هو سؤالين يسألوا
اتفضل
هل هناك ضروره وهل هناك بديل
هيقول لك في ضروره طبعا
وهل هناك بديل
نشوف البديل بقى
البديل ده بقى مش لو انت تقوله ده عاوز هيئه علماء شريعه وهيئه متخصصين دارسين الناحية النفسية للمجتمع دارسين الاضطرابات اللي بتحدث دارسين اتجاه الرأي العام دارسين مالية عامة دارسين نقود ومصارف دارسين اقتصاد دارسين تجارة دولية كل ده يتحط على مائدة البحث وأنا كاتب بحث في هذا الأمر النهاردة يدوبك انتهيت منه وبطالب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء المسلمين جميعا مش فقط كبار العلماء اللي طلعوا من قرار في علماء بره زي الاستاذ الدكتور علي السلوس الراجل الاقتصادي العالمي فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد فضيله الشيخ محمد منسى شويه لا لا اخونا اللي هو بتاع اخونا الشيخ محمد عبد المقصود امثال هؤلاء العلماء وان كانوا ليسوا في كبار العلماء كل ده اجتمعوا
يعني ان كانوا ليسوا في هيئه كبار العلماء التابعه للأزهر
اجتمعوا ويجتمع معهم علماء الاقتصاد وعلماء السياسه وعلماء الرأي العام والدراسات النفسية والاجتماعية المجتمع وينظروا هم دول مع بعضهم بقى اللي يقولوا بقى هل هناك ضرورة بها نأخذ هذا القرض أم ليس يا حكومة هناك ضرورة وأنت آسمة عاصية
إمتى الكلام ده
أنا بقى هم اللي يعملوا مش أنا
إمتى أستاذ ده خلال يعني شهور قليلة القرض هيبقى موجود يعني
وأعدنا وعمل ما يجتمع بكرة
ما هو من يدعو لهذا ما قال انا الكارد ده تم النهارده او رئيس
امال الشيخ الازهر بيعمل ايه الله ما يكتب الشيخ الازهر مش هو على راس اكبر منظمه دينيه في مصر ما يكني يتفضل اجتمع ثم ما تنساش ان احنا عندنا مصيبه اكتر من كده احنا عندنا اراء طلعت من ايام من مات وما زال من حي على ان الكلام ده مش ربا وكل البنوك ماشيه على كده وكل الشعب المصري معاكك في الموضوع ده وألف به وجيمه كله عاكك حتى الأمر ما بتاع بجيم ماشي على إنه حلال يعني تهداد أنت عاوز تعيد منظومة جديدة أنت مش تتكلم في حاجة سهلة يعني مجتمع المجمع البحوث الإسلامية 1965 قالوا كل الفوائد ربا ونفس اللي قال بعد كده إنه مش ربا كان قبل كده بيقول إنه ربا ساعة ما كان مفتي قال إنه ربا وبقى شيخ الأزهر قال ما هوش ربا أنت عندك مشاكل لسه كتير عاوزة تحل مش من يوم وليله
مين اللي يحلها احنا في مأزق الان وفي مساله انا خايف منها على الاسلاميين
فضيله الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الذي يملك مستشارين وعنده قاعات وعنده ميزانيات يدعو الناس يقول يا علماء المسلمين في العالم كله وهي حكايه مش عاوزه دعوه اذا احنا انتفينا من القول ان 1% ده عباره عن مصاريف اداريه جميع المجامع الفقهية على فوائد البنوك حرام إلا مصر منذ 10-15 سنة بس كان قبل كده عندنا حرام من 10-15 سنة بقى حلال بقدرة قادر إيه اللي نزل بقى من وحي جديد الله أعلم يقول لك عادة نصر واجتهاد والاجتهاد لا يبطل الاجتهاد ونستخدم بقى الكلمات المنمقة في هذا الباب لكن لا دعاية مع يا أخي شيخ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
بتيجي عشان بس الكلام طالما الإمام الأكبر محتاج هدوء ومحتاج إن احنا
نجمع الناس
رسالة بكل حب كده ليه بعد ما ناخد اتصال
يلا يا سيدي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
اهلا وسهلا.
حياك الله استاذ
محمد. اهلا وسهلا
فضيله الدكتور. دعني ابدا من حيث انتهيتم اليه.
نعم.
بالنسبه لموضوع دعم الاقتصاد المصري والقرض وما شبه ذلك. لما دعا فضيله مولانا فضيله الشيخ محمد حسان للمعونه استجاب له العالم. العالم كله تفاعل مع الشيخ محمد حسان، وكنا المصريين اللي في خارج مصر كنا من اول من تفاعل. ولو تذكر يا استاذ ملهم جاءتك مداخلات بعض الذين تداخلوا، قال لك انا علي دين
ولكن بس عفوا ابو حمزه، بس عفوا عشان اكرر مره اخرى ان الموضوع ده مهم. هو قيل قلناه قبل كده ولكن بنكرره مره اخرى، لان ممكن الدعوه دي نسمعها قريبا ان شاء الله. فعشان بس تبقى الامور، حينما دعا الشيخ محمد حسان لدعم الاقتصاد المصري وكان عنوانها المعونه المصريه، هناك جهات وقفت امام هذه الدعوه ولم ياتي اي مليم ولا في حساب ولا في اي حاجه، عشان مش الفلوس راحت فين ولا جت منين، الشيخ مالوش علاقه باي حاجه، وهناك جهات وقفت امام هذه الدعوه.
انا اعلم ذلك جيدا يا استاذ ملهم، واريد ان اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين، اذا قال فضيله الشيخ محمد حسان لانه محل ثقه بين المسلمين عامه والمصريين خاصه، لما دعا فضيله الشيخ وتفاعلت الدنيا، يعني الدنيا تفاعلت مع الشيخ محمد حسان، وقلنا لن نمد ايدينا لاعدائنا. ونحن لو ذكرت لك ان بعض الناس قال علي دين ولكني ساقتسم قوت اهلي لادعم بلدي حتى تقف على قدميها، ووقفوا ضد الشيخ الله يهديهم ويسامحهم. ثم يعني لو اننا تفاعلنا وجددنا هذه الدعوه وتفاعل الناس وفعلوا لنا شيئا، نحن المصريين الذين في خارج المصريين وغيرون على مصر، نقول افعلوا لنا شيئا، بنك اقتصادي ليدعم الاقتصاد المصري ندعمه نحن بالقليل، زي ما بنقول في المثل البلدي النوايا بتسند الزير، يعني بالقليل القليل ندعم مصر ولا نحتاج لاحد. يعني نحن المصريين كافلين، الفقراء اللي في مصر استاذ ملهم على مر ال 200 سنه اللي فاتوا يعيشون على احسن المحسنين وصدقات المسلمين، يعيشون كل الفقراء اللي في مصر ما احتاجوا لاحد. انا اتحدث اي حي من الاحياء في جمعيه خيريه من اي جمعيات الخيريه تعلم عن فقير وتسكت عنه، بل يعني الحمد لله رب العالمين مصر بخير.
تمام.
ولكن اريد ان حينما يعود شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ محمد حسان يكون يعني الشيخ الدكتور محمد مرسي يعني يقرب من الشيخ محمد حسان، لان الشيخ محمد حسان اقسم بالله لقد سمعت اقوال من الشيخ محمد حسان من 12 سنه يوم ان من الله علي بالهدايه وكنت مغوص في الشهوات، كنت اسمع منه اقوال اظن انها يعني من وحي الخيال، والله جاءت كما قالها. لقد قال الشيخ محمد حسان في بعض الناس هذا الرجل هو الدجاجة التي تبيض لأمريكا بيضة من ذهب، فإن تخلت هذه الدجاجة عن البيضة ستصبح ذبح الدجاجة.
لا أنا عايز أقول لك أبو حمزة، ربنا يكرمك، أنا أبشرك، أنا
الدكتور مرسي العلماء،
ما أنا بقول لحضرتك أبو حمزة، يا أبو حمزة ربنا يبارك فيك، أنا أبشر حضرتك بأن هناك أمور ستفرح الكل خلال الفترة القادمة، وهناك اتصالات تتم بين طيب. مؤسسة الرئاسة،
هناك نقطة.
ما أنا بقول لحضرتك أنا مؤسسة الرئاسة تجري اتصالات ببعض الرموز، ببعض رموز الدعوة، أمور يعني إن شاء الله كل خير سنسمعه قريبا بإذن الله. أنا أبشر حضرتك، يعني ما ينفعش أقول كلام ولكن أنا بديك العنوان، أبشر بخير إن شاء الله.
شكرا،
ربنا يبارك فيك. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
أهلا وسهلا
يا أخي الكريم.
أهلا
بك. احد يزعل من كلمه الحق يا اخي؟ رجع القران يا اخي، قضيتنا من قضيه ماديه يا اخي، قضيتنا في سنن الله لو رجعت القران قضيه دينيه بحته يا اخي. الله تكفل بالرزق، الله سبحانه وتعالى خلق العباد وابلغهم انه تكفل بالرزق، يعني قضيتنا من قضيه ماديه لو امنا بالله ايمان صحيح.
نعم.
لا لكن نقص الايمان هو اللي خلانا ننظر لها النظره ماديه، بانه قضيتنا قضيه ماديه. يا اخي قضيتنا قضيه دينيه يا اخي، رايت رؤيا تماما قبل 23 سنه شايف، لا رأيت ملائكة الرحمن تنزل من السماء وتكلمني تحدثني تبلغني تقول لي رب العباد الله سبحانه وتعالى يقول لك يبلغ يقول لك قوم قاتل اليهود، فسألت من اليهود؟ قالوا لي بن باز وبن عثيمين وفهد بن عبد العزيز. يا جماعة الخير قضيتنا قضية دينية ما مادية، يا جماعة الخير والله قضية دينية ما هي مادية.
نعم.
وهذا بلاغ من رسول الله، بلغهم، بلغ أمة محمد قول قضيتنا قضية دينية ليست مادية.
نعم يلا خير، قضية دينية وفي السماء رزقكم وما توعدون فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نعم، أعود شيخنا الحبيب لدعوة اللي حضرتك بتقولها على الهواء مباشرة، ويا رب الرسالة تصل لمشيخة الأزهر ودعوة حضرتك بتدعوها لشيخ الأزهر.
أولا أخ ملهم، أي إنسان ينظر إلى وقائع الأعمال التجارية لن يقبل أن كلمة 1% تساوي فائدة. الفائدة اللي في العالم كله حتى عندنا في مصر البنوك التجارية شغالة بيها، ويقول لك السيارة وبأقل فائدة 5.5. على فكرة كلمة 5.5 دي مش معناها 5.5، لا، دي أكتر من 14%. يعني 5.5 تلقوا على القرض كله، بينما انك انت عملت سد كل شهر، فلو حسبتها تطلع من 14 ل 18%. اذا دي الفائدة النورمال العالمية ماشية في الدنيا كلها، مفيش فائدة في العالم. يعني حتى لما بيجي بيديك ويقول لك اعلى فائدة 11.25%، انما 1% غالب العقل البشري المدرك، وانت عارف بتوع الصندوق النقد الدولي عايشين في رفاهية برضو، قصور ومرتباتهم بآلاف الدولارات لا تخرج هذه عن كلها عمل إداري، مصاريف إدارية. لكن احنا نقول على فرض لو ما طلعتش مصاريف إدارية، خلي بالك كلامك، يبقى لابد لأهل التخصص من العلم، ما جيش نفتي ولا حضرتك ولا السادة المستمعين، لا انا مش أهل فتوى، اهل احنا يعني من زمان علمائنا رضوان الله عليه. اولا لا تظن ان بيننا مثل الشافعي امام مجتهد مطلق، ولا ابو حنيفه ولا الامام احمد بن حنبل، احنا كلنا كل واحد بيذاكر له شويه وعلى قد حاله، مهما اتكلم في التلفزيونات ومهما وعظ ومهما قال، القدره الاجتهاديه فوق هذا كله. ولذلك من زمان علمائنا مع بدايه القرن أو منتصف القرن الميلاد الماضي كلهم نادوا بالاجتهاد الجماعي. في فرق بين أقول لك الصلاة 4 ركعات والوضوء تغسل وشك وإيديك، عشان ده أمر منتهي من زمان، لكن القضايا العصرية اللي بيسموها العلماء فقه الواقع وفقه النوازل وفقه الموازنات وفقه المآلات وسد الذرائع وفتح الذرائع، كل ده فقه كبير ليه قواعد كتيرة أوي أوي أوي. من يستمع مني الآن إلا ما إذا كان متخصص يفهم يعني إيه القاعدة الشرعية، الحاجة التي تقع موقع الضرورة عامة كانت أو خاصة، ده كلام يفهمش أهل التخصص. ما هو مقدار الضرورة التي يجيز ارتكاب الفعل؟ العلماء أجازوا بالضرورة كل شيء يفعل إلا شيء واحد، وهو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومع ذلك أجازوها في حالة. فقال العلماء فإذا تطرس العدو بأسر المسلمين، أسر المسلمين العدو جابه قدامه كده عشان ما يعرفش يهاجمه، ولم يجد المسلمون بدا من قتلهم حتى يصل لهذا العدو قتلوهم. طب والأسير المسلم ماله؟ ده مسلم زي زيك ولم يرتكب جريمة تستوجب القتل، لكن في حاجة تمت، في ضرر أعظم جاي، في ارتكاب أدنى الضررين بتفويت أعلاهما وتحقيق أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، في كلام كتير. أنا ما أنكرش إن أنا وضع شفتي ولست أهلا لهذه الفتوى، لكن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر يجمع علماء الهيئة كبار علماء
التخصص
ويجمع أهل التخصص مبارك كلهم ويعمل مؤتمر أسبوعي يا أخي، كلهم يسيبوا بيوتهم دلوقت، شايفين إن الجائحة جاية على الأمة، كل واحد ما يقعدش بيته، يجوا يقعدوا على طول، والسكرتيره بتسجل وبتكتب وبتفرغ والتلفزيون كل حاجه، ويطلعوا لنا بالقرار، يقولوا لنا ده لا ده مصاريف اداريه فقط، متشكرين جدا، لا ده ربا واحنا مضطرين اليه. لكن الاهم عندي انا بقى من ده كله ده ودي قضيه اخرى، انا لا اتمنى لامتي ان تستدين، خلاص خليه مصاريف اداريه، انا لا اتمنى لامتي ان تستدين، فالدين هم بالليل وذل بالنهار. ده الرجل حديث الإمام مسلم، يا رسول الله أرأيت لو أني خرجت بمالي وبنفسي فقاتلت في سبيل الله حتى قتلت ولم أرجع بشيء أتغفر ذنوبي كلها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فأدبر الرجل فما سار إلا خطوات حتى ناداه النبي إلا الدين سارني بها جبريل الآن. يعني صاحب الدين الذنوب تغفر للشهيد إلا الدين، فأنا لا أتمنى لأمتي أن تستدين. بس هنا بقى يأتي أي كيف الحل في وسط الهيجان اللي بيتعمل. أتمنى الشعب يبطل مطالب فئوية سنة يدي الحكومة براح. أتمنى المعتد اللي بيتعدوا على الأرض الزراعية نقولهم حرام. اللي بيعملوا حرام وجريمة، جريمة شرعا وقانونا. اللي بيروحوا بيطل الإنتاج نقوله حرام عليك، وده كل ده ضرر على المجتمع. مش كده بس، ده اللي بيمشي بعربيته الخاصة بسرعة لحد ما يعمل حادثة نقوله برضو حرام عليك، لأن العربية هي نعم ملكك ولكن هي أساسا جزء من اقتصاد المجتمع كله.
جميل
يا أستاذ ملهم، في قضية الأخت الفاضلة تكلمت عنها وهي الغطاء النقدي، وده كلام متخصص
صحيح.
لكن في حاجة تانية، الناتج القومي من أهم ما يساند العملة ويقوم بحل المجتمع. فين الناتج القومي وانت عايش في كل المشاكل دي كلها؟ سرقات كابلات الكهرباء اللي عملت لنا كل مشاكل طول رمضان، وصبنا غم الغضب على الحكومة فقط ونسينا الشعب.
من يفعل ذلك؟
من يفعل ذلك؟ ما ده كله ال 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 القاطع الطريق ده ايه اللي بيحدث؟ ما انا بتاع عربية نقل مش همشي بالليل.
لا، وما يحدث في السويس الان
همشي يعني مشاكل بالليل. كثيرة. انا همشي بالليل ليه؟ لما انا اطلع بتاع الطريق عشان ايه؟ معناها ايه؟ انك بتعطل العربية 12 ساعة للعمل. كل حاجة من دي كل دقيقة بتأثر في الاقتصاد. احنا عاوزين ولذلك مثل هذه الهوجات زي الدعوة بتاع مولونيت اللي طلعت مولونيت في ايران دي، ولا
ويدعون لها الجمعة القادمة ايضا
كلام. ولذلك انا اطالب رئاسة الجمهورية وقلتها واقولها ان تضع نظام
للمظاهرات،
للمظاهرات واماكن محددة للمظاهرات، وليس لوزارة الداخلية ان تمنع مظاهرة، لكن برضو ليس هناك وليس ولكن ليس هناك اناس يخرجون بلا اذن. حق متبادل. احنا كنا القانون فيه ان لازم اذن وزارة الداخلية، بس عمرنا ما كانت تدي اذن. لا، احنا نقول الاذن وجوبا على وزارة الداخلية، بس يتحدد
انا المكان المحدد ومن الساعة كام لكام،
واهتف زي ما انت عاوز وقول اللي انت عاوز، ده حقك. يا ما استخدمناه في امريكا ويا ما استخدمناه في اوروبا في كل حد.
في النهاية يعني موضوع القرض ده، يعني كلام حضرتك مقنع للبعض ومش مقنع للبعض الآخر، أنا أستشعر بذلك
طبيعي.
ولكن إن الجو نفسه والوسط والجمهور اللي احنا بنخاطبه واحنا مقتنعين بهذا الكلام، لم نتعود على مسألة الربا، الكل يرفض هذا. ولكن
من الذي يقول قناعة أو عدم قناعة ولا صواب ولا عدم صواب، مش أفراد الناس، مش مجرد انه حافظ القرآن، مش مجرد انه حافظ حتى صحيح البخاري، مش مجرد انه قرأ كتاب المغني من اوله لاخره او المجموع شرح المهذب او المبسوط او غير كده. لا، ده فقه جماعي، فقه دولة.
ما انا اقول لك ذلك بمناسبة هذا الكلام، ولكن احنا بنقول لابد ان احنا نقول ان هناك رأي صريح لكلام حضرتك في موضوع القاض، وهناك فريق اخر لا يستريح لهذا الكلام ولا يرضى به، وإنما يتكلم من منطلق أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، أن احنا لا نستزل ولا أحد ماسك علينا أو يستشعر أو نشعر أن هو بيزلنا من أجل هذا القرض ومن أجل معونة من هنا أو هنا.
لا بس خلي حضرتك أنت قلت يزلنا، دي إضافة. هل القرض فيه شروط؟
ما احنا ما نعرفش الشروط.
اذا ما نحكمش
ما نعرفش الشروط
اذا ما نحكمش.
طيب
اذا بنقول برضو لهيئة كبار العلماء اللي اجتمعوا دول، شوفوا الشروط الملحقة بالقرض.
لابد من لابد من الحكومة وبالتحديد على الدكتور أندير رئيس الوزراء ان يقول لنا ايه الشروط، ايه الشروط، والقرض ده هيتصرف فين وهيروح فين، من اجل الامور كلها تبقى واضحة امام علماءنا وامام مشايخنا المتخصصين، من اجل ان يعلنوا رايا جماعيا لعموم الامه.
هو ده اللي وراء المنزل،
ما هو ده اللي احنا بنقوله.
بس
بربنا يكرمك، سعداء بحضرتك.
الله يكرمك،
شكرا جزيلا لك. شهدنا الكرام، في النهايه كانت حلقه يعني اعتقد بفضل ربنا اعتقد كانت حلقه موفقه، لان بنرد على بعض الامور المهمه الخاصه بالاخوان ومساله ايران ومساله القرض صندوق الدولي الى اخره اشياء. طبعا المحاور كثيره، ولكن بنركز على اهم الامور اللي بتحدث او بيتكلم فيها كثير من احبابنا في كل مكان، سواء داخليا او خارجيا. اللي نقدر نقوله بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان ينعم على مصر الامن والامان، وان يحفظ مصر من ابنائها قبل اعدائها. يا رب العالمين. في النهاية مشاهدينا الكرام بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الخالق الشريف مسؤول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان وعضو مجلس شورى الجماعة. شكرا جزيلا
ولكم
ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. غدا نلتقي مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصح النبي.